الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم السبت الموافق للعشرين من ذي القعدة الحرام لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب المناسك من سنن أبي داود، وهو الكتاب الخامس، وهذا هو الدرس 19 بعد 100 من سنن أبي داود، والأول من كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وله إطلاقان: الأول يطلق على العبادة، والثاني يطلق على الذبيحة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهو التعبد في الحج، أي في هذا الحديث سميت به أمور الحج، والمنسك المذبح، والنسيك الذبيحة. والحج في اللغة هو القصد والزيارة، وفي الشرع هو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهو فريضة في العمر، لا تجب مرة أخرى إلا إذا كان بنذر، أو كان عبدا مملوكا، أو صغيرا قد حج قبل بلوغه فيلزمه الحج بعد البلوغ، ويلزم العبد الحج بعد العتق. قال رحمه الله: باب فرض الحج. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين ثقة، إلا في روايته عن الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ثقة، ومع ذلك سيأتي أن هذا الحديث شاهده في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس في الصحيحين لم يصرح باسمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، وهنا صرح باسمه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه. وفيه ما تقدم بيانه من أن الحج لا يجب مرة أخرى إلا بنذر، أو فيما كان من الغلام الذي لم يبلغ، أو العبد المملوك. قال الخطابي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل، فأما نفس اللفظ فقد كان موهما للتكرار، ومن أجله عرض هذا السؤال، وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار، ومن ذلك قول الشاعر: يحجون بيت الزبرقان المزعفرة، يريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى، وكان سيدا لهم ورئيسا فيهم. وقد استدلوا بهذا المعنى في إجاب العمرة، وقالوا: إذا كان الحج قصدا فيه تكرار فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة، لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم أنه لا إعادة عليه في الحج. وقد اختلف العلماء في الأمر الوارد من قبل الشارع، هل يجب التكرار أم لا، على وجهين. فقال بعضهم: نفس الأمر يجب التكرار، وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه. وقال الآخرون لا يجيبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة. وما الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح أنه بحسبه، قد يأتي الأمر ويراد به التكرار وقد لا يراد به التكرار، يعرب بالقرائن أقيموا الصلاة، هنا الأمر يراد به التكرار، ما تصلي صلاة واحدة وتقول خلاص، لا، لابد أن تصلي الصلوات الخمس وتكرر فيها. لكن حج البيت هذا لا يدل على التكرار للقرينة التي تقدمت، وأما الصحابي فقد وقع عندها أنه يفيد التكرار، ولذلك قال في كل عام يا رسول الله؟ قال لا. قال وفي إسناد سفيان بن حسين صاحب الزهري وقد تكلم فيه ابن معين وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره فرواه عن الزهري كما رواه، وقد أخرجه أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل لكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال أبو داود وهو أبو سنان الدؤلي كذا، قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان، أي بغير لفظ أبي. والحاصل أن سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير كلهم قالوا عن الزهري عن أبي سنان، وأما عقيل وحده فقال عن الزهري عن سنان. قال قلت والصحيح أن أبا سنان كنيته واسمه يزيد بن أمية مشهور بكنيته، ومنهم من عده من الصحابة والله أعلم. وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي، قيل اسمه واقد واختلف فيه هل له صحبة أم لا، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، أخرجه أحمد. أبو واقد الليثي صحابي أسلم في عام الفتح. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه، أي بعد أن حج بهن حجة الوداع معه، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وسميت بحجة الوداع لقوله لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كالمودع لهم. هذه أي هذه الحجة التي حججتهن معي ثم ظهور الحصر، اختلف فيه هل هذا على المنع أي لزمن الحصر أي البيوت فلا تخرجنا لغير ذلك، أو أنه على غير المنع، والذي كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنهم لم يمنعوهن وهن لم يمتنعن. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمل الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرار النساء في البيوت مطلوب، قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقد أراد عمر أن يمنعهن الحج ثم أذن لهن، وكان عثمان رضي الله عنه يجعل عليهن من يقوم بشأنهن، ومن يحيط بأبعرتهن حتى لا يؤذين. قال: في المرأة تحج بغير محرم، أي ما حال حجها، ما حال حجها. الصحيح أنه يجزئها عن حجة الإسلام، لكنها آثمة بخروجها بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج المرأة بغير محرم لما في ذلك من الفتنة عليها وعلى غيرها. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. خرجه مسلم وهو عند أحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حا وحدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال: أخبرنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن الحسن في حديثه عن أبي، ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة. فذكر معناه. قال النفيلي: حدثنا مالك، والحديث متفق عليه، خرجه الترمذي ومالك في الموطأ. قال أبو داود: ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال عن جرير وهو ابن عبد الحميد ابن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه إلا أنه قال: بريدا. وهذا شاذ، يخالف الأدلة الكثيرة في ذكر اليوم والليلة، في ذكر يومين، في ذكر ثلاثة أيام. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية وكيعا حدثاه في نسخة حدثهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. أخرجه مسلم وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وبسند متصل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرني أحمد بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وأخرجه أحمد بالسند المتصل. حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان حرمة خروج المرأة بدون محرم، إذ أن شروط الحج الأمن، الاستطاعة وأمن الطريق. الاستطاعة، والاستطاعة ثلاثة أشياء للرجال: الزاد والراحلة وأمن الطريق. ويزاد للمرأة وجود المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب للناس في غزوة فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت الحج وأنا قد اكتتبت في غزوة فلان. قال صلى الله عليه وسلم: الحق بامرأتك. وما يسمى عند الناس الآن بالعصبة النسائية وتسير عليه كثير من الدول ليس في الشرع، لا دليل على ما يسمى بالعصبة النسائية. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لقال: لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو مع عصبة نسائية. لكن الأدلة تدل على تحريم السفر إلا مع محرم. قال البيهقي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مخالف مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية عن ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها، فأبو حنيفة يشترط الوجوب فأبو حنيفة يشترط الوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون 3 مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، حكى ذلك أيضا عن الحسن البصري والنخعي وقال عطاء وسعيد بن جبير بن السيرين ومالك والأوزاعي والشافعي المشهور عنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحاب الشافعي يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزم الحج عند الشافعي إلا بإحدى هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح، قال النووي في شرح مسلم. الصحيح أنه لا يجوز لها أن تخرج مع النساء، لأن النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات في هذا الباب، والمرأة قد تتعرض ما لا يحمد إذا لم تجد من يرعاها ومن ينتبه لها. وقد ذكر ابن حزم بسنده في كتابه طوق الحمامة قصة امرأة يقال لها هند، خرجت مع 5 نسوة، وكنا قد اتفقنا على التعبد والتنسك، فبينما هن في رجوع من الحج إذ عرض لهن قبطان السفينة، في كل ليلة يأتي واحدة منهن حتى أتى على 5، فالمرأة قد تتعرض لأذى وهي ضعيفة، فيتعين عليها أن تسافر مع محرم. وأما الاستدلال بخروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا دلالة فيه. الأول أن الحديث يخالفه، وهن مجتهدات، والمجتهد له نصيب من الأجر، وأما الإصابة فلا تكون إلا في الدليل. الثاني أن عثمان قد جعل عليهن من يحوطهن ويقوم بهن. الثالث أن الفتنة مأمونة تجاهين، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهن للمؤمنين بمثابة الأمهات. قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن قيس: فاسألني عما تسأل به أمك فإنما أنا أمك، إلى غير ذلك. فإن قدر وحجت بغدو المحرم الحج صحيح، لكن لا ترجع كيوم ولدتها أمها. قال: باب لا صرورة في الإسلام، أي الانقطاع عن الحج، وقيل لا تبتل، وانقطاع عن العبادة، بمعنى أن كل مسلم يلزمه الحج. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر عن عمر بن عطاء يعني ابن أبي خوار ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، وأخرجه أحمد. في النهاية لا صرورة في الإسلام قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضا الذي لم يحج قط، وأصله من الصر الحبس والمنع، وقيل أراد من من قتل في الحرم قتل، ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم. كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهيج، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له هو صرورة فلا تهيجه، انتهى. قال الخطاب رحمه الله، أو انتهى كلام الخطاب. قال الشارح رحمه الله الصرورة تفسر بتفسيرين، أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب ورهبانية النصارى، والآخر أن الصرورة هي الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى يكون صرورة في الإسلام، انتهى. قال رحمه الله باب التزود في الحج، أي إذا أردت السفر إلى الحج تزود في هذه الأيام بالمال، وفي الأيام السابقة ربما يتزود بالطعام والأقوات ونحو ذلك، فلا تقول نحج والرازق الله، الرازق الله لكن اعملوا السبب وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. فإن الإنسان إذا حج وهو معتمد على غيره ربما ضاق صدره وعرض نفسه للامتحان ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبو مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي، وهذا لفظ. قال أخبرنا شبابا من حد قال عن حدثنا عن وفي نسخة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأخرجه البخاري، أي تزودوا من الطعام وما تحتاجون إليه، وخير الزاد التقوى بحيث لا تتعرضون للامتحان ببذل وجوهكم للناس. قال رحمه الله باب التجارة في الحج، ولو قدر أنه حج بغير الزاد وحصل على زاد منها هنا ومنها هنا الحج صحيح، لكنه كلف نفسه. قال باب التجارة في الحج، أي أنه تجوز التجارة في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال أبو السند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد ضعيف قرشي مولاهم عن مجاهد وابن جابر عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، وأخرجه البخاري بمعنى. ليس معنى ذلك أنهم أمروا بالتجارة على سبيل الوجوب، إنما أمروا بالتجارة من باب الإباحة، لأن بعضهم ظن أنه إذا يعني ماذا باع واشترى بطل حجه، فأباح الله لهم التجارة. قال باب لم يذكر له ترجمة كأنه يلحق بالذي قبله. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم وهو الضرير عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، أخرج ابن ماجه وأحمد والدارمي. وهذا أمر ملاحظ أن الإنسان كلما تأخر عن الحج كلما اشتد عليه الأمر بزيادة المال المطلوب للحج وبكثرة العوارض. انظروا هذا العام إنما يحج العدد اليسير جدا، ربما إذا كثروا لا يصلون إلى 10,000، بينما كان عدد الحجاج يصل إلى 3 مليون، وفي بعض السنوات إلى 4 مليون. فالإنسان يتعجل الطاعة، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. زاد البيهقي: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وبلفظ: إنه قد يمرض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. وفي دليل على أن الحج واجب على الفور، وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. هذا هو الصحيح. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فأخره لأمرين: الأمر الأول أراد تنقية مكة من المشركين حتى لا يحتج محتج بعد سنين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقر المشركين على حجهم عراه، وأقر المشركين على زيارة البيت الحرام، فسدت الذريعة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتمع أكبر قدر من المسلمين ليأخذوا عنه النسك، وإلا الأصل أن الحج على الفور. قال رحمه الله: باب الكرى. يعني الكرى أن الإنسان يحمل في سيارته ويأخذ مالا على ذلك، أو يساعد في حمل شيء ويأخذ إجرة على ذلك، لا حرج على ما تقدم. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد وابن زياد قال أخبرنا علاء بن المسيب قال أخبرنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان الناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجلا أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوب بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. يعني أنك تأتي بأعمال الحج. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهو محمد عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز وموسم الحج، فخافوا البيعة وهم حرم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج، وأخرجه البخاري بنحوه. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف، يعني قراءة، لكنها ليست من القراءات المتواترة التي وصلت إلينا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك أو فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس عن عبيد عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون في نسخة يبتاعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج. قال: في الصبي حج، وأنه له حج، يكتب له حج، لا ويكتب لمن حمله أجر، يكتب له حج ويكتب لمن حمله أجر، لكن هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام، هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقال: فمن أنتم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محافتها، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. خرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الموطأ. فإذا حمل معهم في حال طوافهم وسعيهم أجزأ ذلك طوافا عنه وسعيا عنه، وإذا لم يحملوه معهم لزمهم أن يطوفوا به وأن يسعوا به. وبالنسبة لرمي الجمار يرمون عنه، هذا من فضل الله عز وجل. إذا ذهبت المرأة للحج مع غلام لها صغير، بدل أن تتحمله بدون أجر، نعم لها أجر على الرعاية، لكن تحصل على أجر الحج. بهذا نكون قد انتهينا من الأبواب الأولى المتعلقة بالأحكام العامة للحج، وسيأتي في درسنا القادم بدء المواقيت ونعلم ما يتعلق بها من أحكام في حينه. والحمد لله رب العالمين.